فالبدعة تكون في أولها شبرا، فالبدعة في أول أمرها تكون صغيرة، ثم تكبر وتعظم. والخط المتفرع عن الصراط المستقيم أو عن الخط المستقيم الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأه يكون قريبا من الخط المستقيم الذي هو الصراط المستقيم، وكلما امتدت تلك الخطوط المنحرفة ازدادت بعدا، وهكذا البدع في أول أمرها تكون قريبة من الحق، يلتبس أمرها ويغتر بها من يغتر، وكلما سلك الإنسان طريق البدعة كلما ابتعد عن الحق وابتعد عن الصراط المستقيم حتى يصير مع الصراط المستقيم كالمشرق أو المغرب. قال فالبدعة تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع، ثم تكثر في الأتباع فيكثر التفاريع لها في أتباع ذلك المبتدع، فالمبتدع يبتدع بدعة، ومن اتبع ذلك المبتدع في تلك البدعة فإنه يزيد شيئا وذاك يزيد شيئا فتكثر البدع، وهذا هو الملاحظ. وإذا قرأ الإنسان في تاريخ البدع يجد هذا الأمر ظاهرا جليا. وعلى سبيل المثال بدعة الخوارج، هذه البدعة ظهرت في زمن الصحابة كما هو معلوم، وأنكرها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقاتلوا الخوارج. وكان مبدأ الخوارج أن كفروا عليا ومن معه من الصحابة الذين شاركوا في فتن، نعم، في قتال الجمل وصفين، وتأولوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا بذلك عليا ومن معه أنه حكم الرجال وانحازوا إلى حروراء. فهذا أصل الخوارج. ثم بعد ذلك كثرت الفرق، فرق الخوارج وصلت إلى 6 فرق، كفرقة الأزارقة وفرقة العجاردة وفرقة الثعالبة وفرقة الإباضية والصفرية وغيرها من الفرق، نحو 6 فرق. هذا في أول، نعم، بعد ذلك وصلت إلى نحو 6 الفرق، وتشعبت من هذه الفرق 10 فرق. يأتي شخص ويحدث شيئا لم يكن عليه من مضى، يأخذ بمذهب الخوارج ويضيف شيئا ويؤسس له فرقة فتنسب تلك الفرقة إليه، وآخر يخالف صاحب المذهب الأول في مسألة من المسائل ويحدث له فرقة، وتفرعت الخوارج على 20 فرقة أو أكثر، كثرت فيهم، كثرت هذه البدعة في الأتباع، وهي كانت فرقة واحدة في أول الأمر يقال فيهم الحرورية بالنسبة إلى حروراء. وبعد ذلك أحدثوا بدعا واختلفوا فيها، فكثرت هذه البدعة في الأتباع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فالبدعة تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع. وهكذا سائر البدع من هذا القبيل، المتأمل في مبدئها يجدها شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يجد كثرة الفروع فتكثر تلك البدع. قال فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. وهكذا المبتدع إذا استمر في بدعته فإنه ينتقل إلى ما هو أشد وإلى ما هو أشد، كشأن أصحاب الحلق الذين ابتدأوا ببدعة في الذكر ثم عظمت فيهم تلك البدعة إلى أن صاروا مع الخوارج يقاتلون الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن معهم من التابعين في يوم النهروان، فكانت بدعة في الذكر، وكانوا يقولون يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، بدعة في الذكر ثم عظمت إلى أن استحلوا الدم الحرام واستحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالبدع خطيرة جدا. هذا الأمر لا نظير له في كثير من الذنوب. نعم، البدع ضررها كبير، والذنوب دون البدع لا تصل إلى هذا الحد غالبا. قال فالبدعة تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ، وبعد ذلك يعسر الرجوع إلى الحق بعد بعد المسافة، إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. وقال أيضا رحمه الله فإن البدعة لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. فالبدع بريد الكفر، توصل العبد إلى الإلحاد والزندقة. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، وهذا مما يدل على خطورة البدع، فإنها باب موصل إلى الإلحاد وإلى الزندقة. وشهرت تلك العبارة عن السلف في علم الكلام، وأن من أمعن في علم الكلام وتوسع فيه فإنه يتزندق، فهذا حال علماء الكلام إذا ما توسعوا في هذا العلم وخاضوا فيه خوضا واسعا فمآل بعضهم إلى الزندقة والعياذ بالله، والشك في رب العالمين سبحانه وتعالى، والشك في الأمور القطعية. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. وهذا موجود حتى في البدع المعاصرة، يدخل الشخص في بعض الأهواء المعاصرة ويتردى ثم يتردى ثم يتردى حتى تسمع منه الإلحاد والزندقة، ويخرج من فيه يخرج من فيه النتن، عبارات فيها ما فيها من الطعن في الإسلام وأنواع الكفر والزندقة والعياذ بالله. فهكذا البدع، نعم هكذا البدع توصل إلى الإلحاد وإلى الزندقة. قال: وقال كذلك لا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، وهذا لا بد منه، فإن البدع تزاحم السنن، فمن انغمس في السنة ظاهرا وباطنا فلا يبقى للبدعة مجال في قلبه ولا في جوارحه، وإذا انغمس في البدع فلا بد أن تذهب عنه بعض السنن. ولا أعني أن المبتدع يترك السنة بالكلية، لكن على ما في قلبه من البدع، تفوت من السنن على قدر ما في قلبه من البدع، فإن البدعة كما عرفنا تزاحم السنة، وكلما عظمت البدعة في قلبه كلما ذهبت السنة شيئا فشيئا إلى أن تذهب السنة بالكلية فيقع في الزندقة والعياذ بالله. لا تجب صاحب بدع إلا ترك شيئا من السنة. وقال ابن وضاح رحمه الله: أخبرنا أسد، أخبرنا رديح بن عطية عن يحيى بن عمرو السيباني بالسين، وسيبان بطن من حمير، وهو ابن عم الأوزاعي. قال: كان يقال يا أبا الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وكما قلنا كشأن أصحاب الحلق، كانوا في بدعة متعلقة بالذكر ثم انتقلوا إلى بدعة الخوارج، وأيهما أشر؟ بدعة الخوارج أشر. يا أبا الله لصاحب بدعة بتومة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. إذا علم الإنسان مثل هذا الأمر فإنه يخاف على نفسه من البدع، فلهذا الواجب الحذر من البدع والحذر من أهلها، الحذر من البدع والحذر من أهلها، فيحذر الإنسان من أهل البدع غاية الحذر، ولا يقترب منهم، فإن الاقتراب منهم هو الهلاك، الاقتراب من أهل البدع والأهواء هو الهلاك، وليس بهلاك البدن وإنما هلاك الدين. قال: وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ذكر السلف أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي. صاحب المعصية قد يتوب، قد يستمر في معصيته إلى أن يموت وقد يتوب، والتائبون من المعاصي كثر بعكس من وقع في بدعة، فإن من تاب من البدعة هو من عنه ربما من أندر النادر الذي يتوب من بدعة من البدع. قد ذكر السلف أن البدع إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وتأملوا في الذين كانوا على سنة وانحرفوا، في السنين الماضية هل تاب منهم أحد؟ لا يكاد يتوب منهم أحد إلا في أندر النادر. نعم، إلا في أندر النادر، وربما يتظاهر بعضهم بالتوبة لبعض المصالح أو المكر، وتأتي فتنة أخرى وإذا به يقع في الفتنة الأخرى، ما يرجع رجوعا صحيحا. نعم، ما يرجع رجوعا صحيحا، وإذا جاءت فتنة أخرى إذا به ينغمس فيها والعياذ بالله. قال: ذكر السلف أن البدع إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب ذا معروف، إذا وقع بالشخص فإنه ينتشر فيه انتشارا واسعا، وهكذا الأهواء تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. جاء من حديث معاوية عند الإمام أحمد وأبي داود، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، فإنه من طريق أزهر بن عبد الله الحرازي، لم يوثقه معتبر. نعم، من طريق أزهر بن عبد الله الحرازي لم يوثقه معتبر، وثقه العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، وهما ممن يوثق المجاهيل كما هو معلوم. قال: ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له حسب ما تقدم. وعرفنا في أبي سعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج: يبقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. وقال ابن نصر: حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن هشام الغاز أنه سمع نافع يقول قال ابن عمر رضي الله عنه: بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا أثر صحيح عن عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليست العبرة برؤيا الناس، الحسن في الدين ما دل عليه الدليل، الحسن في الدين ما دل عليه الدليل. أما شيء لم يدل عليه الدليل وفي أمر الدين في عبادة من عبادات فإنه قبيح شرعا، ولو كان من الأمور الحسنة لجاءت به الشريعة، فإن الشريعة تأتي بكل حسن وتنهى عن كل قبيح. إلى هنا ننتقل إلى صفة الصلاة.